أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 1104، الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه. فالوقف كما تقدم وكما فهمنا من عبارات المصنف السابقة من قبيل الإيقاعات أو من قبيل العقود. الجواب هو إيقاع، ظاهر كلام المصنف في البحث السابق عندما عرف أو عندما قال لابد من إنشاء كذا، فهمنا أنه يريد ماذا؟ يريد أنه إيقاع، لابد من إنشاء ذلك مثلي وقفت وحبست ونحوهما ولم يشترط القبول. هنا أيضا يؤكد على مسألة أنه لا يحتاج إلى قبول، مما يوضح أن الوقف ليس من قبيل العقود بل هو من قبيل الإيقاعات. نعم، ذهب الكثير من العلماء إلى أنه من قبيل العقود، كما ذهب إلى ذلك صاحب الشرائع. الشرائع يقول هكذا: الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة. صاحب الشرائع يقول هو عقد، فيوضع يعني يبين أنه عقد. هناك بعض العلماء أو كثير من العلماء ذهبوا إلى أن الوقف عقد يحتاج إلى طرفين، يحتاج إلى إيجاب وقبول. مصنف يبين رأيه هنا، يقول لا، الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه. نعم، من باب أنه تحذرا أو حذرا من مخالفة العلماء نقول ماذا؟ نقول أنه من باب الاحتياط استحباب ذلك. وإن كان الاعتبار، يعني شنو الاعتبار؟ يعني اعتبار القبول واشتراط القبول هو شنو؟ أحوط. طب أحوط شيء يصير بعد استحباب للمسبوق بالفتوى. يقول من باب الاحتياط الاستحباب القبول، وإلا هو ليس. مصنف في عبارات، بعض عبارات القادمة يستخدم الوقف يعبر عنه بالعقد، لعله بمسألة 1121 بالنص المسألة يقول لا يتوقف عليه صحة العقد. بعدين شوية نشرحها إذا وصلنا لها اليوم، راح تشوفون المقصود بالعقد هو الوقف. يعني هناك بمسألة 1121 يسميه يعبر عن الوقف بأنه عقد، بس هو كما وضحنا الآن أنه هذا تعبير مسامح لا يقصد هذا المعنى، وإلا هو أنه يوضح يقول أن الوقف ليس من العقود ولا يحتاج إلى القبول. قال: وإن كان الاعتبار أحوط، سيما يعني خاصة في الوقف بلحاظ ملك المنفعة. ملك المنفعة، احنا بالأمس قلنا أن الوقف تارة ملك منفعة وأخرى صرف المنفعة. يقول ملك المنفعة شوي يصير أوضح شيء في أنه في أن الأحوط فيه استحبابا شنو؟ أنه يحتاج علما إلى القبول، يعني أوضح صورة، لأنه هاي أملك المنفعة لآخر، فش اسمه يعني يكون أولى بأنه يحتاج إلى القبول. لكن كمان وضحنا هذا من باب الاحتياط الاستحبابي. سواء أكان يعني الوقف عاما مثل الوقف على العلماء عام، ما خصصت مثلا مجموعة معينة علماء كلي، أم كان وقفا خاصا مثل الوقف على أولادي، وخو أولادي مشخصين فيصير وقف خاص. يقول ماكو فرق بالحالتين، احنا شنو؟ لا نشترط القبول. نعم، يكون القبول من باب الاحتياط الاستحبابي خاصة في ملك المنفعة، أم خاصا مثل الوقف على أولاده. زين، إذا احنا قلنا يحتاج إلى قبول في الوقف العام، منو يقبل؟ قال: فيقبل في الأول، ياهو الأول، الوقف على العلماء والوقوف العامة يقبل من هو؟ الذي يقول قبلت عليكم السلام. فيقبل في الأول الحاكم الشرعي، أما في الثاني إذا كان الوقف خاصا فمن الذي يقوم بعملية القبول؟ قال: الموقوف، يعني يقبل الموقوف عليهم من الطبقة الأولى، كما هو يقول أولادي، فإحنا أولاد الطبقة الأولى هم راح يقبلون، يقولون قبلنا. الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف، سيما في مثل الوقف على الذرية. فلا يشترط إذن في الوقف ليس من الأمور العبادية، لا يشترط فيه القربة. نعم، في الوقف على المساجد هل يشترط فيه أو لا؟ الظاهر عبارة المصنف هنا أنه لكل وقف لا يشترط فيه القربة، لكن هناك من اشترط الوقف في وقف المساجد أن يكون هناك بقصد القربة. فظاهر العبارة أنه لا يشترط الوقف، لا يشترط العفو قصد القربة في الوقف، فهو من التوصليات المحضة، ليس فيه أي اشتراط العبادية. قال: خاصة إذا كان الوقف على الذرية، على ذريته، على أولاده، فهي واضح أنه ما يشترط فيها قصد القربة، بل هو جاي ينفع ذريته. حتى إذا ما قص القربة وقف صحيح. قال يعتبر في صحة الوقف يعتبر قبض الموقوف عليه أو قبض وكيل الموقوف عليه إذا كان له وكيل أو ولي الموقوف عليه إذا كان صغيرا أو مجنونا. فبالنتيجة إذا أوقفت على جهة معينة فيقول المصنف هذا الحدث بعد الوقف مو صحيح. فلو فرضنا أن إنسانا قال هذا وقف، هذا مثلا شنو أي شيء يجيب بالكم، هذا مثلا البيت أو هذا البستان وقف، فما دام ما قبضوا شيء لم يقبضوه ولم يستلموا الثمرة وكذا، ظاهر عبارة المصنف أنه لا يتحقق الوقف بمجرد النية فقط ولا بمجرد الإنشاء. يعني هو يتحقق بالقصد يتوقف صحته على شنو، يتوقف الصحة على شنو، على القبض، قبض المنفعة خارجا. فلهذا لو مات هذا المكلف الذي أوقف، لو مات ظاهر عبارة أنه شنو، أنه وين هي مثلا، يقول فإذا مات قبل القبض بطل، لقيتوها، يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه. فإذا مات ياه الفاعل مات، يعني ياه اللي يموت اللي هو من هو الواقف قبل القابض، يعني قبل أن يقبض أحد بطل، لأنه هو شرط الصحة. ولا يعتبر في القبض أن يكون فورا، ففورا حتى لو كان بنحو الوقف صار في سنة والقبض ورا سنة ماكو مشكلة يبقى صحيح، لكن إحنا إذا مات لا ماكو. وفي اعتبار إذن الواقف في القبض إشكال، هل يجب أن نستأذن من الواقف يا بنقبض لا ما نقبض؟ يقول إشكال، يعني لا في الاعتبار إشكال، فمن باب الاحتياط الوجوبي شنو؟ أن نستأذن من عنده، وإلا هو عبد المصنف ما ثابت وجوب الاستئذان في القبض. قال يكفي في تحقق القبض، زين احنا قلنا القبض معتبر، زين كيف يكون القبض؟ قال يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية مثلا، الذرية هو يعني ذرية أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي وأهل مجرا، فذولا لازم يقبضون. شلون هذا؟ يقول لا يكفي قبض من؟ يكفي أن يقبض الطبقة الأولى، ما مطلوب من عندك أن تنتظر أولاد أولادك وهكذا. واضح المسألة؟ مسألة أخرى، إذا وقف على أولاده الصغار، زين أولاد الصغار منو راح يقبض؟ المفروض ذول الصغار لازم يقبض وليهم، منو وليهم؟ نفس الواقف صحيح؟ أنا أوقفت على أولادي وهم صغار وإحنا نشترط القبض، فلازم ياهل يقبض الولي اللي هو آني. إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يد الواقف كفى ذلك في تحقق القبض. ليش؟ لأنه وليهم ولم يحتاج إلى قبض آخر. أما إذا كان وإذا كانت العين في يد غير الواقف حينئذ لابد من أخذها من هذا الغير ليتحقق قبض وليهم. اليوم من وليهم؟ من هو؟ نفس الواقف. إذا كانت العين بيد الموقوف عليه، غير أولادي، غير أولادي هي العين عندهم، أهم واضحة بعد هم قبضوها بعد قبل الوقف أصلا، كفى ذلك، يعني كفى وجودها بيدهم في قبضها ولم يحتاج المن إلى قبض جديد. مسألة سهلة وواضحة. شوف هاني مسألة أخرى، يكفي في قبض غير المنقول. هاي إحنا نحكي في المنقولات، في المنقولات يعني في مثلا أمثلة مالتنا الثمار وما ثمار، فهي لازم قبض. هناك أمور غير منقولة، هاي شلون يقبضوها؟ كيف يكون قبضها؟ ماكو ما تنتقل يعني. فالقبض هاي وضحناه أيضا في كتاب البيع إذا تذكرون، قلنا القبض في غير المنقول يكون بأي شيء، بالتخلية ورفع اليد عن هذا غير المنقول. لهذا قال يكفي في قبض غير المنقول، يكفي رفع الواقف يده عنه يعني عن غير المنقول، ويكفي شنو؟ استيلاء الموقوف عليهم عليه استيلاء على هذا الشيء. نعم، عليهم متعلق بالموقف وعليه متعلق بالاستيلاء. فالفكرة واضحة. في مسألة في غير المنقولات يكفي شنو؟ التخلية، مو لازم اخليه يقبضون، هاي ما بيها قبض، ما بيها اخلي بايدهم فشي اخلي بايدهم. زين، في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة، الجهة العامة هم لازم بيها قبض، ومنو اللي يقبض هاي المرة؟ فانا اوقفت حسينية، زين ياهل يقبض هاي، اوقفت مقبرة لموت الشيعة مثلا، منو اللي قبض هنا؟ يقول المصنف لا، في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة في هذا الاعتبار شنو؟ إشكال، ولا يبعد عدم اعتبار القبض في الجهات العامة. يشترط القبض خاصة وين؟ إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده العين ويعمل بها بالعين على حسب ما وقف. حسينية تبقى بيدي هي، لكن أنا أوقفتها على المصلين بهذا المعنى، يقول ماكو مشكلة، لا يحتاج حينئذ إلى قبض من أحد، يعني القبض في الجهات العامة غير معتبر عند المصنف. قال بناء هسه هاي المسألة فرضية، المسألة 1112 مجرد فرضية، وإلا هو ما يؤمن بها السيد، السيد ما يؤمن، السيد يقول أنا أصلا اعتبار القبض في الجهات العامة شنو؟ غير معتبر، ما مو شرط الدفع، لكن يقول لو فرض، ما لو فرض ما قلت، لو فرض ما أنا أقول يشترط القبض في الجهات العامة، من راح يقبض؟ قال بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة، وإلا احنا ما نقول به، لكن بناء، فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم، ما يشترط له. فإذا وقف مقبرة مو لازم أرد الحاكم بتاع القبضها مني. قال كفى في تحقق القبض في المقبرة شنو؟ الدفن فيها كلش كافي. وإذا وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة في هذا المكان، وإذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء في الحسينية، وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين، فيكفي أنه يأتي شخص ويسكن في هذا الخان، والدار على يعني وقف الدار على سكن العلماء أو سكن الفقراء، فإنه يكفي في قبضها السكن فيها ولا يحتاج إلى قبض الحاكم الشرعي. إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد. قلنا سابقا قلنا ان الوقف هاي الامور ما يحتاج اصلا انشاء، يكفي هذا المعاطف بعد متذكر ده في السابق. وكذا في مثل آلات المشاهد، مشاهد الأئمة والمعابد والمساجد ونحوها، فإن الظاهر أنه يكفي في قبضها شنو؟ مجرد وضعها فيها بقصد أن تستعمل وين؟ في هذه المشاهد والمعابد والمساجد. مسألة إذا خرب وتضرر جانب من جدار المسجد أو من جدار المشهد أوقاف العامة أو نحوها، فعمره عامر شخص عمره، هذا التعمير شو يصير؟ احنا قلنا بالأمس قلنا هذا يكون وقفا. قال فالظاهر كفاية ذلك تعمير في تمامية الوقت حتى وإن لم يقبضه قابضا، بناء الجدار ما يقبض أحد. وإذا مات الواقف يعني لم يرجع هذا التعمير ميراثا لورثته كما عرفت، وين عرفته؟ في مسألة 1101. مسألة إذا وقف على أولاده الكبار، هاي المرة أولاد الكبار مو أولاد الصغار، قبل شوي قلنا إذا أولاد الصغار يكفي شنو؟ ها يكفي انه هو موجود العين في يده، ما يحتاج بعد يقبض احد. ليش؟ لان اولاد الصغار يقبض عنهم من؟ يقبض عنهم وليهم. الى اولاد الكبار لازم شنو؟ لازم يقبضون هم بعد، لا تكفي ان يقبض الواقف نفسه. لهذا قال اذا وقف على اولاده الكبار فقبض واحد من اولاد الكبار صح القبض، لكن وين صح القبض؟ في حصة هذا الواحد، والبقية لازم يقبضون أيضا، ولم يصح في حصة الباقين، فلا بد أن يقبضوا حتى يصح الوقف في حصتهم أو في حصتهم. مسألة الوقوف التي تتعارف عند الأعراب. قلت لك أنا بالأمس قلت لك أن الناس يسوون أمور ويدعون هي شرعية ويخلونها وين؟ يضعونها أمام الفقيه، والفقيه يشوفها ما ينطبق عليها الإصطلاح، فلازم شنو؟ وظيفة الفقيه شو يسوي؟ يحاول أن يصحح هاي الأمور إذا قدر يصحيحها طبعا، إذا أمكن التصحيح قدر الإمكان. فقهائنا ما يحكمون مباشرة على البطلان، على بطلان معاملات الناس، قدر الإمكان يحاولون يصححون معاملات الناس بطريقة أو بأخرى، وإن كانت هي المصطلحات ما تشمل تعامل الناس، لكن فقهائنا بطريقة أو بأخرى منا يحاول شو يسوي؟ يحاول أن يصحيحها، ولو كان بإدخال هذه المسألة في عنوان آخر غير العنوان الذي قصده منه العام، الناس العوام يفعلون أمور ما يقصدونها، يسمونها اسم، لكن الفقيه دخلها وين؟ في عنوان آخر. وهاي مسألة أعتقد مرت عليكم كثيرا، يعني أنه مرات شروط ما متوفرة، شروط البيع ما متوفرة، فالحاكم الشرعي يقول له هاي مو بيع، هاي يصير بس إجارة، يصير بس كذا مضاربة، يصير بس كذا، هذا مو قرض، هذا إذا كان قرض حرام، بس إذا كان إجارة صحيح، وإذا كان مضاربة صحيح. شوف شلون فيغير عنوانها، وإلا مشكلة. قلت لك إن الناس يفعلون أفعال كثيرة ويقيمون مصطلحات كثيرة، يشبهون مصطلحات الفقه، لكن ما يدققون في تطبيق نفس المفهوم. المفهوم خطأ، هذا مو وقف، ثم يسمونه وقف. واضح شلون؟ هاي بالأمس وضحنا فكرة وقف الأموال، وأيضا أمثلة كثيرة. هذا مثال موجود. يقول المصنف أكو إيش مسألة عند الأعراب عندهم؟ شو يقولون؟ يقولون مثلا عندهم شات، يقولون هاي الشات وقف. ايش تقصدون؟ يقولون وقف يعني شنو؟ لا مو هي وقف. يقولون هاي الشات اذا تولد ذكر منها فنعبر عنه بالذبيحة، يذبح ويؤكل، وإذا تولد منها أنثى من هذه الشاة، تولد أنثى هذه الأنثى يعبرون عنها منيحة وكذا، يعني تبقى ثابتة وينتفع بصوفها ولبنها، هذا معنى وقف. وإذا هم هاي الشاة المولودة هسه ولدت ذكرا هم من ذبحة ذبيح، وإذا ولدت أنثى نفس التفصيل أيضا ينتفع تبقى وينتفع بلبنها، ويعبرون عن هاي الفكرة بأنها وقف، يعبرون عن كل هاي الفكرة بأنها وقف. المصنف يقولون ترى اصطلاح الوقف ما يجري من جهة، يا جهة صحيح ان اكو عين وانتفاع جيد من جهة عين اكو موجودة واكو انتفاع من العين، هاي صحيح، بس اكو مشكلة اخرى، انت عندك شات وهذه الشات انت شو تقول اذا ولدت ذكرا فهذا الذكر يذبح، فوين الوقف؟ اذا الوقف هي هاي الشات اللي عندك، لو الوقف عود الذكر الذي سوف يولد، وين الوقف؟ اذا تقصد ان الوقف هو الذكر الذي سوف يولد، ماذا يرد على هذا التعبير؟ يرد انه من وقف المعدوم، يصير واحد يقف شيء معدوم، هل يمكن فشيء بعد ما موجود وانا اقول جعلته وقفا؟ ما يصير هذا، واضح؟ هذا اشكال. الاشكال الثاني، اذا لا والله انه مقصودك انه هاي الشاة نفسها تكون شنو؟ تكون وقفا. إذا تكون وقفا فهي خارجة عن ملكك، وإذا خارجة عن ملكك شلون تقول لبنها وصوفها إلي، بس هي تبقى شنو؟ تبقى وقف وصوفها ولبنها إلي، وإذا ولد الذكر يذبح، وإذا ولدت أنثى تبقى وينتفع هذا بعد خرج عن ملكك. المفروض شنو؟ المفروض تشوف أوقفتها على شنو حتى تطبق، مثلا أوقفتها على الفقراء، فإذا أوقفتها على الفقراء كل فوائدها وين تروح؟ للفقراء، مو هي باقية ولبنها لي، شنو الفائدة؟ أو إذا ولدت ذكرا أنا أذبحه، أو إذا ولدت أنثى هم لبنها لي، هذا منا هو خلاف الوقف، ولا منا لا من هذه الجهة صحيح ولا من هذه الجهة صحيح. لهذا يقول المصنف الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاة، يقف وقف على أن يكون الذكر المتولد منها اللي راح يولد صار الوقف المعدوم ذبيحة أي يذبح ويؤكل، والأنثى منيحة أي تبقى وينتفع بصوفها ولبنها، وهم هاي الأنثى إذا ولدت ذكرا كان هذا الذكر أيضا ذبيحة، وإذا ولدت أنثى كانت منيحة، وهكذا. يقول السيد هذا أول شيء نسألهم سؤال، هذا الوقف عندكم معلق لو منجز؟ فإن كان وقفهم معلقا على شفاء مريض، مثلا ايش قال إذا شفي مريضي فأنا أوقفت هذه الشاة بهذه الطريقة إذا ولد لها ذكر دولة. يقول السيد هذا الوقف باطل. ليش باطل؟ لأنه لا، كما تقدم يعني أشرنا إلى هذه الفكرة أن الوقف أو أن الإيقاعات لا يمكن التعليق فيها، لابد أن تكون شنو؟ منجزة. لهذا يقول المصنف فإذا كان وقفهم معلقا على شفاء مريض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من الغزو أو من مرض أو نحو ذلك فهي باطلة. ليش؟ لأنها ماكو تعليق، لا يصلح التعليق في إيقاعات وفي الوقوف. إذا هذا معلقة، إذا قال لا هي منجزة ما معلق، ما قلنا إذا، قلنا وقف شاتي وقف بهذه الطريقة ما في تعليق. قال وإن كانت وقوفهم يعني منجزة غير معلقة جيد، يقول هم باطلة بس من جهة أخرى. هاي المرة باطلة ليش؟ باطلة لأن هذه المنيحة إذا كانت ملكا لك، إذا هي ملك لك جيد، لك الحق أن تستفيد من صوفها فوائدها، لكن انت من العدل الوقف؟ وين الوقف؟ يقول الوقف مو هي، الوقف الذكر الذي سوف يولد، فش نقول هذا شنو المشكلة اللي فيه؟ هذا وقف المعدوم ولا يصح. لهذا قال فلا يمكن ان يكون نتاجها الذكر ذبيحة. ليش؟ لان وقف المعدوم باطل. هاي كلها اذا كان الانثى نفسها ما موقوفة، لكن موقوف ولدها الذكر اللي بعد ما موجود، زي اذا يقول الان هي نفسها وقف، هي نفسها وقف مو ولدها الذكر اللي بعد ما حتى لا تقول الوقف المعدوم. اقول لك اذا هي في نفسها وقف فشلون تقول هي وقف وصوفها وثمرتها يعني فوائد صوفها ولبنها لي؟ يعني لك شلون بعد فرض الكلام خرج عن ملكك، واضح؟ شلون تتصرف فيها وتقول اذا ولد الذكر سوف اذبحه، واذا ولدت انثى سوف تكون بهذه الطريقه؟ بعد اذا كان وقف فنشوف شنو على اي شيء واوقفت على ذريتك على الفقراء، فلا بد تصرف المنفعة وين؟ على هؤلاء. قال وإن خرجت عن ملك الواقف فلا يمكن أن يكون صوفها ولبنها راجعا إليه أو إلى ورثته، بل يكون راجعا لمن؟ للجهة الموقوف عليها. زين. قال لا يجوز في الوقف توقيته بمدة. نعم،
نعم يصير شنو؟ إذا بعد وجودي إيه ما في مشكلة إيه. بس مو ذبح ها إذا بي فائدة ما أدري بي فائدة غير الذبح طبعاً إذا ذبح ما يصير إذا ذبح ما يصير إحنا نشترط في الوقف أن يكون الأصل موجود والمنفعة فما أدري يستفيدون من عنده ولا فرض الكلام إنه لابد الوقت لابد إذا يذبحوا لا ما يصير الوقف طبعاً إذا بقوع حي وأكو فائدة من عنده ما أدري ماكو مشكلة قال لا يجوز في الوقف توقيته بمدتين المفروض الوقف ما يوقت الوقف مؤبد فإذا قلت هذه الدار وقف أو هذا وقف هذا مسجد هذا كذا بعد هذا صار مسجد للدوم إلى آخر الحياة ما لي حق أقول لا هذا المنزل أو هذه الأرض هي وقف لمدة 10 سنوات للمصلين ولا 10 سنوات ترجع لي لا ما يصير لا يصح في الوقف أن يوقت فإذا قال داري وقف على أولادي سنة ولا سنة عود يرجع أو 10 سنين يقول بطل ليش لأن الوقف لا يوقت والظاهر عدم صحته حبسا سيأتي إن شاء الله في آخر كتاب الوقف لعله في صفحة عندي 253 يقول السيد هناك أنه الحاق فيه بابان الباب الأول في الحبس هذا يعني مسألة 1207 1207 هناك راح يذكر أن الحبس يفترق عن الوقف من يجهة الحبس هو حجز العين عن النقل لمدة محدودة مع تسبيل المنفعة حجز العين مدة معينة مع تسبيل المنفعة واحد بيكم راح يرفع إيده يقول جيد هو هذا نسوي هو هذا اللي نريد احنا نسوي احنا نريد نحبس العين مدة 10 سنوات وراها شنو ترجع لنا تحبيس العين لمدة 10 سنوات يكون مع تسبيل المنفعة ورا 10 سنوات يرجع ليش المصنف يقول والظاهر عدم صحته حبسا الجواب الحبس صحيح والوقف ايضا صحيح لكن صاحبنا هنا ماذا نوى وماذا تلفظ بالوقف لو بالحبس عندما قال داري وقف وقف ولو قال داري محبوسة يمكن تصحيح انه حبس لا وقف وسيأتي ان شاء الله ان الحبس بهذا المعنى صحيح لكن هذا صاحبنا ما نوى الحبس نوى الوقف منذ البداية قال داري وقف فلا يمكن تصحيحه حبس لهذا يقول السيد والظاهر هاي والظاهر يعني ما الواحد متردد والظاهر عدم صحته حبسا مسألة 1118 إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده فقط مو يستمرون مو يذهبون لا إلى نهاية مو على ذريتي على الذرية صلى الله العالم قد واحد ذريته تستمر لكن إذا واحد قال بس طبقتين بس أولادي وأولاد أولادي فقط يعني أولادي وأحفادي هذا أولاده وأحفاده شنو إلهم فد يوم من الأيام بحيث ينقرضون يموتون كلهم واضح فد كذا سنة آخر واحد من أحفاده يموت واضح فإذا ما هذا شو يسمونه الوقف على المنقرض الوقف على المنقرض ماذا سنفعل بعد الانقلاب واضح شلون ماذا سنفعل نحن بعد الانقلاب هسه هو قال أو وقفت الدار على زيد بس زين وشنو شو يقول ولا ينتقل الى غيره فرضا ايش قال ما رد بعد لا ابناء زيد ولا ما يروح لغير زيد هذا وقف على منقرض فاذا زيد مات وين يودي هذا الوقف واضح السؤال يقول المصنف اذا وقف على من ينقرض كما اذا وقف على اولاده واولاد اولاده فقط احفاده صح وقفا اول شيء هو وقف لو مو وقف يقول سيدنا نعم نقبله وقف لانه ما حدده بعشر سنوات لو حدده بسنين قلنا في المسألة السابقة ما يصير لكن هاي المرة حدده بمن هو أطلقه لكن المشكلة وين صارت المشكلة في الموقوف عليه انقرض مو المشكلة في أن التحديث بالزمان زي إذا انقرضوا ماذا نفعل قال فإذا انقرضوا رجع يعني رجع الوقف والمال إلى ورثة الواقف هذا شيء غريب يعني هو وقف لكن رجع الملك بهذه الطريقة بطريقة أنك أوقفته على من ينقرض ويموت وينتهي فرقت بين حالتين بين أن يقول وقف على ذريتي ذريتك احتمال تستمر عادة الإنسان خاصة عند أولاد كثيرين احتمال كبير تستمر ذريتك وتولد منها عشائر مو عشيرة واحدة أما لو قال وقف على زيد ولدي أو على ولدي وحفيدي فقط وفقط نقول له هذا
إذا مات هذول لهم لهم يوم يموتون حبيبك إلا يوم يموت وابنك. فإذا مات وين شو تسوي بالوقت؟ شو تسوي بالمال؟ الجواب يقول المصنف يرجع المال لمن؟ إلى الورثة. يرجع كإرث. يرجع إرث إرث للورثة. لا وقف عليهم.
يعني لهم حق يبيعوه.
إيه. زين يجي سؤال هنا. إنه هذا من يرجع وقف. يرجع وقف. آسف ورث. يرجع إرث. عندما يرجع إرثا. يرجع إرثا. نلاحظ في الإرث زمان ال. زمان موت الواقف لو زمان موت الموقوف عليه اللي هو المنقرض سمينا احنا لا استمرت منكم الجواب بس صورتوه الفرق صورت الفرق بين حالتين لو ما صورتوه ما صورتوه لو فرضنا ان الواقف له ولدان وقال اوقفت داري على زيد وابن زيد طبعا زيد وابن زيد مو اولاده حتى لا ليس لكم اشتباه زيد وابن زيد في مثالي اني مو اولادي ان الوقت مو اولادي لا اولادي واحد اسمه محمد وواحد اسمه علي زيد واولاده دول ناس اجانب فانا اوقفت البيت على ناس اجانب يعني ليسوا من اولادي هاي اول مساله كنت تفهمونها في في فهمي مسالتنا لاني اكو اشتباه كبير في هاي المساله اللي يقراها مستعجلا كل شيء يلتبس عليه الامر فانا راح اوضحها بهذه الطريقه اولا مثالنا هكذا انني اوقفت الدار ليس على اولادي اوقفته على شخص اجنبي كما لو وقفت على زيد وابنه وزيد وابنه لا هم اولادي ولا هم جزء حتى لو كان اخوي اهم شيء مو اولادي اهم شيء مو هم اولادي واضح هذه زيد وابنه جيراني يلا اصدقائي نوبل قلت فعفوا فأوقفت الدار على زيد وابنه اللي هما جيراني وأني عندما مات الواقف عندما مات الواقف كان له ولدان فقط ولدان فقط فلو فرضنا لو فرضنا أنني لم أوقف البيت على زيد وعلى ابنه لو فرضنا من هم الورثة لي ولدان أولاد محمد وعلي واضح شلون فالمفروض قسمون البيت الى قسمين قسم لمحمد وقسم العلي محمد طول سنة وراي ومات وابنه ابن محمد شو يسمونه احمد مثلا اي مثال يجيب بالكم احمد فصار اللي يستحق المال اللي يستحق نصف البيت من هو احمد فبالنتيجة البيت صار ملك لمن للعم وابن الاخ لا فتلة واضحة يا أم العم يا ابن الأخ حتى نسيت الأسماء علي مو علي وابن محمد. ابن محمد اللي أنا سميته أحمد هاي كلها شو فرضنا فرضنا البيت لم يكن وقفا أعيده له سهلة مو هذا مطلب إرث إرث ما يربط الوقف مطلب سهل نعم فأنا أوقفت الدار على زيد وابنه ناس الغربة أوقفت الدار على الغريب مو على أولادي لكن انا ايش فرضناه فرض لو فرضنا المال رجع مو وقف قلنا لا المال رجع يروح على اب اولادك الاثنين فاذا واحد منهم مات ورا سنة من موتك مو حين موتك مرة حين موتي هاي مسألة قد يكون تدرون بها او ما تدرون بها اذا حين موت الانسان الموجودين من امه الموجودين ابنه وابن ابنه يعني عنده اثنين اولاد بس واحد من اولاده مات في حياته خاف اسويكم لو وصل عليكم اكثر تبيهم معي مولانا هاي مسألة جانبية اسعى حتى نفتهمها ترى اخذوا قاعدة ابن الاخ لا يرث مع وجود العم ابن الاخ لا ابن الابن ابن الابن لا يرث مع وجود عمه واضح عندكم فاذا جاءت مسألة بالإرث قالوا لك واحد مات وعنده من ورثة ابنه المباشر وعنده ابن ابنه من غير يعني مو ابن ابنه وكان هذا ابو ميت طبعا موجود بس الابن وعنده اثنين اولاد واحد منهم مات فبقى ابن ابنه وواحد الابن فعنده ابن المباشر وعنده شنو ابن الثاني ميت ما في حياته مش الميت، لكن موجود من هو، موجود ابن ابنه، فالمال يقسم مش قد بشون بيناتهم. ها بس الابن المباشر، اما ابن الابن يحرم، يحرم يحجبه من؟ يحجبه الابن المباشر. فكرة واضحة عندكم؟ واضحة لديكم؟ لو بعد اوضحها ما يحتاج توضيح؟ جيد، هاي بس افهموها. فاحنا وين ارجع محل بحثي؟ محل بحثي ان الدار اوقفته على زيد الاجنبي وابن ابن وابن زيد، هسه هذول اجانب. بس انا افترض من باب الفرض، عجبني ان افترض هذا. لو فرضنا ما اوقفت الدار، فالدار لمن ستكون؟ الجواب اولادك اثنيناتهم احياء عند موتك؟ اقول ايه اثنيناتهم احياء. اقول جيد، الدار بينهما بالسوية. زين، اقول لهم هو صحيح اثنيناتهم احياء، بس ورا سنة مات ابني. طبعا احكي فرض الكلام انا هم ميت. بعد سنة ترى مات واحد من ولدي. يقول شالي هذا، ماكو فرق. هو اهم شيء ابوه كان موجود حين موت الواقف. يقول لي ابوه شال موجود. يقول بس ورا سنة ترى ماكو مشكلة، بعد صار يرث من ابي. فرقت بين حالتين، بين ان يكون الاخوين اثنيناتهم احياء عند موت الاب فملكناهم كل واحد نص البيت، وبعدين مات واحد منهم فانطينا الارث مال المن، هاي يصير لما يصير؟ هاي يصير، ماكو مشكلة. اما لا، حالة ثانية، الاب مات والموجود ليس اخو اخوه، لا، الموجود هو الابن المباشر وابن اخوه، هذا بعد ابن الاخ يريث لما يريث؟ هاي واضحة؟ هسه نرجع لسالفتنا. لو فرضنا انني اوقفت الدار على زيد وابن زيد، ولكن الذي حصل ان زيد وابن زيد انقرض، المصنف شي يقول؟ يقول هذا انقربه ونرجع البيت. بس السؤال نعطيه لمن؟ يقول تنطيه لورثة الواقف حال موت الواقف، مو حال انقراض الموقوف عليه اللي هم زيد وابن زيد. اقول له ما افتهمنا، هاي الحكي مو واضح. يقول كالاتي، هذا لو الواقف ترك كم ولد؟ اقول له ترك ولدين، ذول الولدين عندما مات الواقف كانوا موجودين. اللي صار شنو؟ اللي صار شنو؟ لما مات الموقوف عليه اللي هو من هو؟ زيد وابنه، زيد وابنه. لما ماتوا عند الموت كان شنو؟ كان احد ولدي الواقف قد مات، والموجود هو ابنه. يعني بصورة لا نحكي بلغة الارقام، الذي حصل كالاتي: انا اوقفت الدار على زيد وابنه، ثم انا مت، لا، وعند موتي كان اللي موجود من امه؟ الموجود ابنائي الاثنين، ابنائي ولدي كانوا موجودين الف وباء. ظل عايش الف اللي هو احد اولادي، ظل عايش الى سنة، ورا سنة مات الف. من مات؟ كان ابنه موجود، يعني ابنه موجود كان، اللي هو من يصير؟ يصير ابن ابني، كان الحفيدي، حفيد الوقت وجد موجود. يعني في هاي السنة ايضا مات مات زيد وابنه. فهنا السؤال لكم: اذا كنا نلاحظ في الارث انه سيرجع الى ورثة الواقف عند موت الموقوف عليه، فمن هو الموقوف؟ فمن هم الورثة في هذا الوقت، في هاي السنة، سنة موت زيد وابنه، من هو الوارث لي؟ نقول الوارث لك، نسأل منو موجودين؟ الموجود هو العم وابن اخوه، يعني موجود ابن المباشر وابن ابنه. فحينئذ نعطي البيت لمن؟ لمن نعطي البيت؟ للعم. هاي اذا كنا نلاحظ يا سنة وفاة الموقوف عليه اللي هو زيد ابنه. اما اذا لا كنا نلاحظ زمان موت الواقف نفسه، زمان موت الواقف، فاذا كنا نلاحظ زمان موت الواقف نقول هذا البيت هو ارث في السنة التي مات فيها الواقف، وفي السنة التي مات فيها الواقف من هم الورثة الفعليون؟ أولاد الاثنين. فإذا نقسم البيت إلى قسمين، قسم للعم وقسم آخر للابن اللي مات، نعطيه إرث بس نقول هذا الابن المات ترى هذا ملكه، منه هسه من ورثة موجودين؟ شي يقول؟ يقول ابن الابن يقول أنا موجود. فبالنتيجة إذا لاحظنا سنة موت الواقف سيكون المال مقسم بين العم وابن أخيه. مطلب واضح أو معقد؟ ها واضح إن شاء الله. هذا بالامتحان ترى أجيب هذا السؤال لكم، إذا امتحنتكم بالوقت أجيكم أشوف هاي المسألة وأعطيكم سؤال عليها في 25 درجة يجيب من الناس، أعطيكم السؤال حتى أشوفكم أنتم من صار فيها سؤال في واحد يرفع إيده شيخ بعيد لي. زين
أكو لبس، لبس يصير في هاي المسألة. لبس شنو؟ سيد المصنف قدس الله روحه الزكية إيش قال؟ إذا وقف على من ينقذ كما، ضرب مثال، كما إذا وقف على أولادي وأولاد أولادي. أنت بتقرأ هذا المثال إيش تتصور؟ تتصور بعد شوية من يحكي على الابنين، خلينا نكملها شوف شو يقول. كما إذا وقف على أولادي وأولادي صح وقفا فإذا انقرض رجع كذا، فإذا مات، هاي فإذا مات عود مثال، عود السيد راح يضرب مثال. بس هذا المثال إذا تتصور إنه مربوط بالمثال الأول اللي هو وقف على أولاده وأولاد أولاده، إذا تربطهن تقول هو فرض الكلام واحد، وقف على أولاده وأولاد أولاده، وبعدين اشتار ومات الواقف على ولدين ومات أحدهما قبل الانقلاب وترك ولدا ثم القرض الموقوف عليهم كانت العين موقوفة مشتركة بين العم وابن أخيه. انت هي المسألة، المسألة عود أنا وضحتها لكم وربعت هذا الالتباس وقوف فهمتوها. أما إذا جبت لكم الالتباس يضيف السيد المصنف، شنو الالتباس الذي يضيفه؟ الالتباس اللي يضيفه هو يضرب بالبداية، يضرب يقول مثال للوقف على المنقرض، يا مثال يقول مثال أوقف على أولاده وأولاد أولاده. والنوب شو يقول؟ النوب يحكي شو يقول؟ يقول فإذا مات إذا مات الموقوف عليهم المال نعطيه لمن؟ نعطيه لمن؟ للورثة على موت الواقف. يقول مثل إيش؟ مثل لو فرضنا هو الواقف ترك ولدين، باللي إيه؟ يقول هذا ترك ولدين، ترك ولدين واحد منهم مات، ترك ابنه، فالمال ترجع لمن؟ للعم وابن أخيه. يقول له أوقف سيدنا، شنو العم وابن أخيه؟ مو قلت من قرض الواقف؟ مو قلت الواقف انقرض الموقوف، مو قلت الموقوف عليه انقرض إلى الموقوف عليه انقرض، شو ابن الموقوف عليه غير الابن وابن الابن؟ أنت قاعد تفترضهم موجودين، شنو يرجع لهم إيرث؟ فحتى نفهم مسألة الظاهر من سيد المصنف منها اللي جاي نسى مثاله أو بدل مثاله. فأنا شلون وضحت؟ قلت لكم من البداية، قلت لكم ترى الموقوف عليه زيد وابنه ذولا غربة مو أولاده. أما لو فرضنا أنا أوقف على أولادي وأولاد أولادي، فلما أقول انقرضوا، لما أفترض أنهم انقرضا، بعد أكو داعي أقول المال يرجع إلى أولادي؟ ها؟ وفرض الكلام انقرضوا أصلا، شلون يقول السيد يرجع إلى العم وابن أخيه؟ يفترض العم وابن أخيه موجودين، فإذا موجودين شلون تفترضهم بداية منقرضين؟ فالظاهر أكو خلل بالمثال، أو أن السيد منها اللي جاي بدل المثال، بس راح أقرأها بطريقتي أنا، بطريقتي أنا هكذا، إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولادي وأولاد أولادي صح، جيد، صح وقفا هاي قريناها، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف حين الموت، لا أنه يرجع إلى ورثة الواقف حين الانقراض. فإذا مات هذا مثال ما مرتبط، هاي طريقتي، هذا مثال ما مرتبط بالمثال الأول اللي هو وقف على أولادي وأولادي أولادي، ما مرتبط به. هذا مثال السيد يضرب مثال آخر، يعني نسأل السيد يقول سيدنا شنو القصة؟ يقول لا أنا هنا من قلت فإذا وقف كنت ناظر إلى مثال آخر، مثال واحد وقف على شخص أجنبي ومن مات الأجنبي اللي هو زيد ابنه، عود نرجع نقول من الورثة. فإذا مات الواقف، وهذا مثال ثاني ترى، عن ولدين، مات عن ولدين اللي هم فرضناه محمد ومن علي، ومات احد الولدين قبل الانقلاب، شوف قاعد يفترض ان الانقلاب في غير الولدين، هذا شو يفترض؟ يفترض بعد مو هم الموقوف عليه، مو له واضح. فاذا مات الواقف عن ولدين ومات احد الولدين مات قبل انقلاب الموقوف عليه اللي هم لازم هم غير ولدين، اما اذا ولدين شلون يصير تناقض؟ وترك ولدين، منو ترك؟ منو فاعل تركه؟ ها الابن المات، الولد الميت، ها، وترك الولد الميت، ترك ولدا ثم انقرض منهم، من انقرض بعد انقرض الموقوف عليه، ها
هو موضح. انا استعجلت مع الصورة ما موضح له، هو موضح قال ان طلب الموقوف عليهم كانت العين اللي هي البيت في مثال الموقوفة مشتركة بين اثنين موجودين، يا هم العم وابن اخي. اذا هم منخلطين لو لا ما منخلطين، اذا تبين انه اصلا كلام كان يفترض انه الموقوف عليه غير او غير ابناء. زين ليش العم؟ العم يرث اكيد 100%. زين ابن اخوه ليش يرث؟ الجواب لان ابن اخوه يرث لاننا لاحظنا سنة وفاة الواقف مو سنة وفاة الموقوف عليه، وفي سنة وفاة الواقف كان الوارث الولدين مباشرة اولاده، فقسمنا البيت بيناتهم. والنوب ايش قلنا؟ قلنا اذا الابن اللي هو اولادك اثنيناتهم كل واحد يستحق نص البيت، اولادك من هم؟ يقول محمد وعلي. يقول له علي يستحق نص البيت. يقول بس علي ورثنا. ما تقول له ما دام ورثنا حق البيت هو، فالبيت راح نص البيت عفوا، فنص البيت راح ينتقل من علي المن الى وارثي وهو ابن الاخ. لهذا قال مشتركة بين عمي وابن اخي. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.